بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قذائف الحق الذي هو برنامج يفند الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام على المسلمين. فأقول مستعينا بالله عز وجل إننا كمسلمين عندنا أصل من الأصول، ألا وهو أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه على كل شيء قدير. وعندنا أصل آخر، وهو أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. والأصل الثالث أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، نسمع لربنا ونطيع. ومن هذه الأصول نستطيع الإجابة على عدد كبير من الشبهات التي تلقى علينا، فابتداء لعلمنا أن الله على كل شيء قدير، يمكننا أن ندفع كل الشبه التي يريدها أهل الباطل في باب المعجزات. فأهل الباطل وأهل الكفر يقولون: كيف تكون النار بردا وسلاما على أحد؟ والنار إنما هي معروفة بإحراقها للأشياء. فنقول إن الذي خلق النار هو الله سبحانه وتعالى، فهو ربنا ورب النار ورب كل شيء، وهو الذي قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فعلمنا أن الله على كل شيء قدير نبحض به قول أهل الباطل مهما أوردوا في هذا الباب. فإذا قالوا في باب المعجزات: كيف ينبع الماء من بين أصابع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: إن الله على كل شيء قدير، إن الله الذي فعل ذلك. إذا قيل لنا: كيف ينشق القمر؟ كيف انشق القمر على عهد النبي محمد؟ وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فجوابنا الأصيل أن الذي جعل القمر ينشق هو الله، والله على كل شيء قدير. فبهذا يجيب العامي منا، فالرجل الذي لم يحظ بأي قدر من التعليم الدنيوي وهو مؤمن يعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا قلت له: هل هناك حجر يكلم النبي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. فجواب العامي منا فضلا عن العالم أن الله على كل شيء قدير، أن الذي يجعل الحجر ينطق هو الله سبحانه وتعالى، والذي جعله جمادا هو الله سبحانه وتعالى. فعلمنا أن الله على كل شيء قدير تدفع به كل الشكوك التي ترد، كل الشكوك التي ترد في باب المعجزات. فإذا جاء ملحد وقال: كيف سخرت الريح لسليمان عليه السلام؟ وينكر ذلك، فجوابنا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو الذي خلق الريح ويأمرها بما يشاء. ولقد قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المنع أن الله على كل شيء قدير هو الذي يدفعنا إلى الإيمان بأن المائدة نزلت على عيسى عليه السلام، إذ الله قال: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذا أورد شخص شبهة وقال: كيف يحن الجذع والجذع من خشب، والجذع جذع نخلة أو جذع شجرة، كيف يحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي؟ فنقول: إن الذي خلق الجذع هو الله، وإن الله قادر على إنطاقه، وبهذا تدفع كل الشبه التي ترد لنا في هذا الباب. فإذا أورد مورد كيف يرزق زكريا عليه السلام بالولد مع تقدم السن، فنقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله هو الذي أصلح له زوجة. فهذه الأصول أو هذا الأصل علمنا أن الله على كل شيء قدير تدفع به كل الشبهات التي ترد من أهل الكفر في أبواب المعجزات ونفي أبواب ونفي المعجزات. جوابنا الأصلي أن الله على كل شيء قدير. هناك شبهة يثيرها بعض أهل الكفر مؤداها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ القرآن من غلام كان يعلمه القرآن وكان أعجميا. هذه الشبهة التي يثيرها أعداء الله نفسها وبعينها أثيرت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجاب الله عنها في كتابه الكريم خير جواب. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي نحن نعلم أن أهل الكفر يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، أي الشخص الذي تقولون عنه إنه علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا الغلام الذي تزعمون أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هذا أعجمي ليس بعربي، والقرآن عربي مبين. فكيف يأتي غلام إنجليزي مثلا أو فرنساوي مثلا أو فرنسي مثلا يعلم شابا عربيا القرآن والقرآن نزل بلسان عربي مبين؟ فكان هذا وجه الجواب من الله سبحانه وتعالى على افتراء المفترين وعلى تقول المتقولين القائلين إنما يعلمه بشر. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه، أي يميلون إليه ويزعمون أنه علم الرسول صلى الله عليه وسلم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، أي لغة هذا الذي تزعمون أنه علم النبي هي لغة أعجمية، والولد لا يجيد اللغة العربية. فكيف تزعمون أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ فبمثل هذا دفعت تلك الشبه. ولقد قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هذا ينبغي أن يتفطن له. فأرجع قائلا إن الأصول التي نحن عليها كمسلمين تدفع عنا عددا كبيرا من الشبهات. فإذا علمنا أن الله على كل شيء قدير، أيقنا بكل المعجزات التي ذكرها الله في كتابه أو فعلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لبعض أتباعه ببركة اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك أيقنا أن الله سبحانه ألان لداود عليه السلام الحديد. قال تعالى: وألنا له الحديد. فإذا سألنا سائل كيف يلين الحديد في يد بشر دون أن ينصهر، فجوابنا أن الله على كل شيء قدير. فإن سأل سائل كيف والصحفة لا تكفي إلا 5 أشخاص تكفي 500 شخص على عهد نبيكم، فجوابنا أن الله قادر على أن يبارك فيها، فالله على كل شيء قدير. فإذا علمنا هذا الأصل الأصيل اندفعت عنا كل الشبهات التي يريدها أهل الباطل في أبواب المعجزات، سواء كانت تلك المتعلقة برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتسخير الجن لسليمان وتسخير الريح لسليمان وإلانة الحديد لداود ورزق زكريا بالولد عند الكبر، وكذلك ما حدث في قصة يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فعموما كل شبهة ترد في أبواب المعجزات جوابنا عليها أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فلنتفطن لمثل هذا. عندنا كذلك من الأصول أصلا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، مرسل من عند الله، فكل ما يقوله حق. ولقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أشكل علينا بعض حديثه فنتهم عقولنا ولا نتهم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. ونوقن بأصل عظيم آخر، ألا وهو أن القرآن منزل من عند الله سبحانه. فإذا أشكل علينا أمر اتهمنا عقولنا بالتقصير، ولا نتهم كتاب ربنا أبدا بالخلل ولا بالقصور. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هناك شبهة يثيرها بعض أهل الافتراء، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ القرآن من ورقة ابن نوفل. وأقول وبالله التوفيق، إنما مات ورقة ابن نوفل قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قبل أن يشتهر أمره في الناس، بل بمجرد أن نزل عليه الوحي وذهب إلى ورقة ابن نوفل يسأله عن الوحي الذي نزل عليه في غار حراء، ما لبث ورقة إلى أن توفي وقد كان يقول: إن يدركني يومك أي يوم خروجك للناس داعيا أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. فورقة ابن نوفل مات بعد أول لقاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. والقرآن نزلت منه آيات بعد ذلك كثيرة جدا بمكة، ونزلت آيات كثيرة جدا بالمدينة، وكل ذلك جاء بعد وفاة ورقة ابن نوفل. فكيف يقال إن ورقة ابن نوفل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ كيف يتصور هذا؟ والقرآن جله نزل بعد موت ورقة ابن نوفل، بعد موت ورقة ابن نوفل. فمثلا كيف ينزل على رسول الله؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ورقة ابن نوفل مات قبل ذلك بما يقارب 20 سنة. فكيف يقال إذن إن ورقة ابن نوفل علم النبي الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ أو كيف يقال إنه علم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي وردت في شأن غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب؟ السلام عليكم. فالقول القائل إن ورقة ابن نوفل علم الرسول القرآن قول باطل، باطل للعلة المذكورة أو للعلل المذكورة، أن ورقة ابن نوفل مات في بدايات البعثة ولم يكن ثم أغلب القرآن نزل، ما كان نزل إلا اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن الشبهتان اللتان وردتا إحداهما فيها أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو غلام يقال له عدس أو عدس، غلام أعجمي. فكيف غلام يتكلم باللغة العجمية يعلم النبي القرآن والنبي عربي والقرآن عربي؟ قال تعالى بلسان عربي مبين: وقال ما قسمتم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإذا كيف يقال إن ورقة هو الذي علم النبي القرآن؟ ورقة إنما مات قبل نزول القرآن، ما علم أن قرآن نزل في حياة ورقة ابن نوفل إلا سورة العلق، وإن تجوز شخص فيقول وسورة المدثر كذلك. فبطل القول القائل بأن ورقة هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وبطل القول القائل بأن الذي علم النبي القرآن غلام أعجمي للآية المذكورة وللعلة التي ذكرت. والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع فأقول: إذا علمنا أن الله على كل شيء قدير دفعنا كل الشبهات التي ترد في أبواب المعجزات، وبالله تعالى التوفيق. هذا وقد أمرنا نحن بالتثبت أو عفوا بالإنصات إلى القرآن الكريم وهو يتلى حتى ندفع عنه شبه الذين يريدون الشبه كاليهود والنصارى، وحتى نستفيد من العلم الذي به كذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وأرجع فأقول وبالله التوفيق: إن قلة علم أهل الشرك، إن قلة علم أهل الباطل، إن قلة علم أهل الضلال بعمومات الشريعة جعلتهم ينكرون. فهناك في كتاب الله عز وجل ناسخ ومنسوخ، فالذي ينكر الناسخ والمنسوخ سيظن أن بين بعض آيات الله تعارضا، سيظن أنه ثم تعارض بين آيات الكتاب العزيز، وهذا الفهم أتاه من قبل جهله بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم به ناسخ وبه منسوخ. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا وقد تقدم دفع بعض الشبهات عن بعض الآيات. وأقول بمزيد من الإيضاح: إن كتاب الله عز وجل منه المحكم ومنه المتشابه، وشاء الله وقدر أن يكون من الكتاب العزيز ما هو محكم، وشاء الله وقدر أن يكون من الكتاب العزيز ما هو متشابه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فحينا تأتي آية مشتبهة فنردها إلى آية محكمة، فعلى سبيل المثال وقد تقدم عيسى عليه السلام قيل في شأنه وروح منه أي من الله عز وجل، فاستدل بها البعض على ربوبية الله على ربوبية المسيح، وهذا سهل، فقد قال تعالى في شأن آدم عليه السلام: حتى إذا سويته ونفخت فيه من روحي، ولم يقل إن آدم عليه السلام ابن لله تبارك وتعالى. فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بابن لله. فالمحكم المتشابه الذي قد يرد من قول ربنا سبحانه وتعالى في شأن عيسى وروح منه مدفوع بالمحكم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مدفوع بالمحكم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مدفوع كذلك بالمحكم الذي هو: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعندنا أصل أصيل أن الأمور المشتبهة الآيات المشتبهة ترد إلى الآيات المحكمة فتوضحها الآيات المحكمة، وبالله تعالى التوفيق. فهذا بعض ما يرد في هذا الباب. الجهل أحيانا يولد إنكارا كما قال تعالى في شأن أقوام: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فكما قال القائل: من جهل شيئا عاداه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتيهم تأويله وقال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال الخضر لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هكذا قال الخضر لموسى عليهما السلام. فقل بالله تعالى التوفيق. وللجهل بلغة العرب، أتى بعض أهل الغباء يطعنون في القرآن ويطعنون في السنة، بل كان منهم السخيف الذي فهم الأمر على غير وجهه، وجاء إلى أحد المسلمين يقول له: نبيكم كان يشرب الخمر. قال له المسلم: كيف ذلك؟ قال لعائشة كما عندكم في صحيح مسلم: ائتيني بالخمر من المسجد. كذا قال، فظن أن الخمر هي الخمر المشروبة، وإنما الذي في الحديث: ائتيني بالخمرة من المسجد، قطعة قماش صغيرة شبيهة بالسجادة كان النبي يصلي عليها. فقال لعائشة: ائتيني بالخمرة من المسجد، أي كي أصلي عليها. فظن الغبي لغبائه أن المراد بالخمرة الخمرة، وقال: إن نبيكم يبيح الخمرة. وحتى الخمر اسمها الخمر، اسمها الأصح الخمر. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. أن الجهل بلغة العرب جعل الملحد أو اليهودي أو النصراني يفتري على ديننا الكذب وعلى نبينا الكذب، ويقول: إن نبيكم يبيح شرب الخمرة لأنه قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. والصواب كما سمعتم: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة قماشة صغيرة توضع في المسجد يصلى عليها. فالجهل أحيانا يولد إنكارا. وكما جاء نصراني يقول: كيف يقال في كتاب الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. يقول: ما ذنب النسيء حتى يكون زيادة في الكفر؟ ولا يدري هذا القائل ما النسيء حتى يتكلم. فإذا فهم الآية الكريمة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. النسيء ما هو حتى يندفع قول من قال إن النسيء لا يكون كفرا؟ فأقول: إن العرب كان بعضهم يغير على بعض ويقاتل بعضهم بعضا. فإذا دخل الشهر الحرام أو أحد الأشهر الحرم التي منها ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب، يفترض أن الكفار كانوا يقفون ولا يتقاتلون، لكن كان هناك كفار فجرة. فإذا كانوا يقاتلون مثلا في شوال وجاء ذو القعدة، يقولون: نؤخر ذو القعدة هذه السنة، أو نؤخره لبعد 5 أشهر، فيؤخرون الأشهر. فهذا التأخير يسمى النسيء. وهذا الذي قال الله فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فالنسيء هو تأخير الأشهر حتى يستباح القتال. فاستباحة القتال في الأشهر الحرم مع استحلال تأخير الشهر عن موعده زيادة في الكفر، زيادة في كفر الكفار إلى ما هم فيه من كفر. وبالله تعالى التوفيق. فعلى إثر ذلك أقول: وبالله تعالى، إن جهل الكفار بلغة العرب حملهم على إنكار أمور شتى، على إنكار أمور شتى. جهلهم بالناسخ والمنسوخ حملهم على أن يقولوا: إن آيات القرآن الكريم بينها تعارض. أما نحن كمسلمين فنقول كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل نوقن أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع قائلا فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن هناك من يرد بعض آيات القرآن ويقول إنها متعارضة مع التاريخ، يقول إنها متعارضة مع التاريخ، فنقول كذب المؤرخون وصدق رب العالمين. فإذا حصل تعارض بين القرآن الكريم وبين المؤرخين، فالله سبحانه ليس ثم أحد أصدق منه قيلا، والمؤرخون أغلبهم إلا من رحم الله كذب. ولذلك جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال: يا علي، إني أعرف التاريخ، وقد ذكر هذا بالإسناد أعلمه، قال: إني أعرف التاريخ من عهدي هذا إلى خلق آدم. قال: كيف ذلك وربنا يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا؟ فقال هذا الملحد: أنا المؤرخ، أنا أعلم هؤلاء الكثير. فقال علي: إذا كان رب العزة يقول من لرسوله الأمين محمد: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكيف تعرف أنت الذي قصه الله الذي لم يقصه الله والرسول نفسه لم يعرفه؟ إذ الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا وضعنا أصلا أن الله عز وجل وأن كتاب الله أصدق من أي كتاب، فإذا أخبر الله في كتابه بخبر، فالقول ما قاله الله ونخطئ التاريخ التي تخالف كتاب الله والتي تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. أواصل قائلا إن البعض يزعمون أن القرآن لو كان من عند الله، يزعمون أن القرآن لو كان من عند الله ما احتجنا إلى رسل. وليس زاعمين ذلك إن كانوا من اليهود أو من النصارى، فهم يكذبون أنفسهم، فهم يقرون برسالة عيسى عن النصارى، واليهود يقرون برسالة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الله يبارك فيك وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ربنا يعز الاسلام بك يا رب.
وإياكم.
بص يا شيخ، انا يعني كنت عايز اسالك على حاجه، يعني انا في واحده صاحبتي.
نعم.
في واحده صاحبتي.
مالها؟
يعني ايه، باباها سمع بيكلم مامتها، يعني سمع مامتها بتتكلم مكالمه، يعني سوري خارجه شويه.
طيب.
فطبعا هو قال لها ان احنا ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انت تاكلي في البيت معاها، فهل دوت يعني حرام ولا حلال؟ يعني
لا، يعني حلال ان هي تاكل معهم، لكن العقوبه تكون على قدر الذنب.
ماشي، بس يعني ايه، يعني
العقوبه تكون على قدر الذنب.
طب يعني، طب انا مش عارف اتكلم حضرتك، طب يعني ممكن اخد رقم حضرتك واكلمك يعني؟
لا حرج، لا حرج ان شاء الله.
ماشي. بص يا شيخ، يعني هو بيديها المصروف، بس يعني بيبقى فيه مصروف زياده، فطبعا هو يعني قعد وراها، يعني يدور وراها، فاسمعها يعني تتكلم.
خلاص بلاش فضايح، خلاص دا الفضايح، اتصلي بالهاتف ان شاء الله افضل. نعم. السلام عليكم. سأقول وبالله، إذا كان القرآن من عند الله لنزل على كل شخص بمفرده؟ نفس المقولة قالها الكفار في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد الله تعالى عليهم بقوله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. وقال في كتابه الكريم مبينا أن هذا أيضا لن ينفع، قال تعالى في كتابه الكريم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني لو أن القرآن نزل من عند الله مكتوب في كتاب ومدلى من السماء بحبل فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل.
شيخ مصطفى كيف حالك؟
الحمد لله تفضل.
عايز استفسر منك يا شيخ بالنسبة للإسلامية في مصر. احنا دلوقتي انتخبنا رئيس عشان خالص تطبيق الشريعة الإسلامية. وكل ما نيجي نكلم حد من المشايخ ولا العلماء اصبروا اصبروا اصبروا. احنا حاسين إن عدم تطبيق الشريعة سيكون سبب في وبال كبير على مصر. ودايما المشايخ تذكر الناس تذكرهم بالصبر، ما احنا عايزين نذكر الحاكم بانه عادنا لتطبيق الشريعه الاسلاميه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، في علماء كتير في الاسلام بيذهبوا الى القضايا الفرعيه وفنانات ويقصوا على القناه الفضائيه الدينيه بالايام بخمس وستة علماء في كل مره عشان خاطر فنانه وعشان خاطر الفنانه قالت. طب فين الدعوه؟ في اصبح عند الناس بعض الحساسيه تجاه العلماء، انه اصبح في علماء سلطه واصبح في علماء شهره. يعني اين العالم الحقيقي اللي الواحد يتمسك برايه؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك الله مثله. اذكرك بانه لم تزل في الناس بقيه من صلاح والحمد لله. وانبهك مذكرا ايضا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فعلى أي حال هناك بقية من أهل العلم ومن أهل الفضل، منهم من تعلمهم ومنهم من لا تعلمهم ومنهم من لا يعلمهم أنا، بل الله يعلمهم. ثم بقية من أهل الفضل تنادي وتنافح وتكافح كي يطبق شرع الله في البلاد. ولكني معك، أذكر الأخ الكريم رئيس الجمهورية الأخ الدكتور محمد بن مرسي بأن تكون أولى الأولويات عنده تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فإنني لم أرى في البرامج المقدمة للإصلاح إصلاحا دينيا لتطبيق الشرع، ولكن نرى الحمد لله خطوات لرفع الظلم تمت، وخطوات للقضاء على أهل الإجرام تتم والحمد لله، خطوات تمشي صوب النفع الدنيوي العام. ولكن نريد خطوات أشد وأوسع تجاه تطبيق الشريعة الإسلامية، فينبغي أن تتكاتف الجهود للمطالبة بهذا وتذكير الأخ الرئيس بهذا، تذكيره بقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل وبقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا عنا.
وإياكم.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
الأول، كنت سألت حضرتك قبل كده عن من سنة سنة حسنة في الإسلام وحضرتك جاوبتني عنها، لكن سمعت شبهة بتقول إن سيدنا عمر يعني صلاة التراويح دي بدعة وإن اللي عملها سيدنا عمر، وأنا الحين مش عارف أرد، كنت عايز حضرتك ترد عن هذا الأمر يعني. تاني سؤال، دلوقتي احنا انا لما بروح عند اهلي هم احيانا شويه مش ملتزمين، فدايما بيتكلموا عن الاسلاميين بطريقه مش كويسه وان احنا متطرفين وان احنا زي ما بيتكلم كل الناس يعني. فهل انا لما بحس ان انا مش عايزه اروح او بحس ان صدري مغول من ناحيتهم، فهل ده حرام عليا؟ وتالت سؤال، سمعت شيخ في قناة بيتكلم ان عمل المرأة في البيت ده مش مكلفة بيه، وان هي بتعمل كده تفضلا منها، فهل ده فعلا حقيقي؟ وشكرا، جزاك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن مقولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يعني عمر اجتماع الناس لصلاة التراويح على أبي بن كعب وصلاتهم معه. عمر قال نعمت البدعة هذه، فمجوز البدع يقول إن عمر قال نعمت البدعة هذه. فأقول بالله تعالى التوفيق كإيضاح لهذا الكلام، إن البدعة التي قال عنها عمر نعمت البدعة هذه، البدعة هي الشيء الذي أحدث على غير مثال سابق، ولكن قد يحدث الشيء على غير مثال سابق في زماني، وقد يحدث الشيء على غير مثال سابق بالمرة. فإذا كان الشيء في أمور العبادة يحدث على غير مثال سابق بالمرة فبدعة ضلالة، وإذا كان الشيء يحدث على غير مثال سابق في هذا التوقيت الذي أنا فيه لكن أطلع على عهد النبي يكون إحياء سنة أميتت. فعلى سبيل المثال، مثلا في بعض البلاد لم يصلي أهل القرية العيد في الفضاء أبدا، فجاء واحد ونشر في الناس هذا الخير فصلي العيد في الفضاء في القرية. فإذا قلنا إنها بدعة باعتبار هذا التوقيت في هذه القرية، ليست بدعة مطلقة لأن أصلها موجود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن سميتها بدعة شيء تحدث في هذا لأول مرة في بلدي، لأول مرة في زماني، لكن لها أصل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون إحياء سنة أميتت. فنأتي لصلاة التراويح التي قال عنها عمر رضي الله عنه نعمت البدع هذه التراويح كانت تصلى، صليت ليلتين على عهد الرسول، ولكن رسول الله ما خرج الليلة الثالثة خشية أن تفرد، فسكت الناس عنها ولم يصلوها لا في بقية زمان رسول الله ولا في بقية زمان عمر. فلما رأى عمر الناس استمعوا عليها ثانية قال نعمت البدعة هذه، يعني البدعة في زماني هو استحدثت في زمانه لكن أصلها كان موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبهذا يندفع أو يتضح قول من قال، يتضح معنى قول عمر نعمت البدعة هذه، هي ليست بدعة محدثة في الإسلام من الأصل، إنما أحييت في زمانه. هذا. وعن كونك لا تريدين الذهاب إلى قوم لأنهم يتكلمون في الإسلام وفي المستقيمين والمستقيمات، ليس عليك إثم. أما عمل المرأة في بيتها فمن باب الإحسان عند الجماهير من العلماء ومن باب المعاشرة بالمعروف. أما شيخ الإسلام تيمية فيرى وجوبه ويرى رده إلى الأعراف التي في البلاد، والله أعلم. السلام عليكم. فأرجع أقول ملخصا الشبهات التي أستطيع أن أقول إنها بإذن الله ومن فضل الله قد دفعت إلى حد كبير. أولا في هذا الدرس أو الدرس السابق قول من قال لمغيرة بن شعبة في زمن الرسول: مريم كيف تكون أخت هارون وابنة عمران، وموسى أخ لهارون وابن لعمران، وبينهما زمن طويل. فسأل المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فعلى ذلك مريم ليست بأخت موسى في النسب، إنما وإن كان أبوها اسمه هارون وأخوها اسمه عفوا إن كان أبوها اسمه عمران وأخوها اسمه هارون وموسى أبوه عمران وأخوه هارون، لكن هذا من باب التشبه في الأسماء، كانوا يتشبهون أو يسمون بأسماء الأنبياء منهم الأنبياء والصالحين منهم. هذه شبهة دفعت. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أيضا دفعت شبهة حول آيتين مثل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أثبتت التساؤل، وآية أخرى نفت التساؤل. وكان دفع هذه الشبهة أن مواطن القيامة تتعدد وتتنوع، فأمر يحصل فيه شيء، وقت يحصل فيه شيء، وآخر يحصل فيه شيء آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت عايزة أسأل عن في هناك شركة بتعمل تبني شاليهات وبتعلن عن التأجير لمدة شهر في أو مدة شهرين على حسب ما تشترك معاهم، فابن عايز يشترك معاهم إنه يدفع مبلغ وبيقسط له المبلغ ده ويبقى ينتفع بالمدة دي بشهر لمدة 50 سنة، فهل هذا يعني فيه شبهة ولا هو ربا ولا هو ده يعني طبيعي؟
لا هو معمول حتى في أبراج زمزم، لكن أبراج زمزم التي في المملكة ناس تدفع مبلغا معينا في أول الأمر وبعد ذلك تتم الاستفادة سنويا بأسبوع معين في السنة. لكن يستلزم الجواب على سؤالك أن أطلع على صورة العقد التي سيوقع عليها ولدك إن أمكن. هذا وأقول بالله تعالى التوفيق من الشبه التي دفعت شبهة تتعلق بمريم عليه السلام وأنها أخت هارون وابنته عمران، وموسى كذلك أخ لهارون وابن لعمران، وبينهما زمن. دفع ذلك أن القوم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين منهم. أيضا كذلك قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الجواب عليه أن مواطن القيامة تتعدد. قوله تعالى كذلك ولا يكتمون الله حديثا، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، أيضا أجيب عليه بأن مواطن القيامة ومواقفها تتعدد. القول بأن الغلام الأعجمي كان يعلم رسول الله لا يتأتى أبدا، لأن الغلام يتكلم لغة غير لغة العرب والقرآن بلغة العرب، فكيف يأتي غلام إنجليزي يعلم شخصا عربيا القرآن والقرآن بلسان عربي مبين. وكذلك القول بأن ورقة ابن نوفل هو الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن قول مدفوع، لأن ورقة مات في بدايات البعثة وقد قال إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم مات ورقة ابن نوفل. إخواني وفقهم الله لكل خير، علمنا أن الله على كل شيء قدير يدفع عنا كل الشبهات التي ترد في أبواب المعجزات. فأي أمام أي معجزة إذا سئلنا أي سؤال كيف انشق البحر لموسى بضربة عصا، جوابنا إن الله على كل شيء قدير. كيف تفجر الحجر وانبجست منه 12 عينا، جوابنا إن الله على كل شيء قدير. كيف كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، جاوبونا إن الله على كل شيء قدير. هذه بعض الأمور وبعض الشبهات التي تدفع. وإن شاء الله إلى مزيد في درس قادم إن شاء الله. بين يدي الختام أذكر النصارى مصر بأن يؤمنوا، فإيمانهم خير لهم من الجدل بالباطل، وكذلك إيمانهم خير لهم من كفرهم وقولهم إن المسيح ابن الله. فأمنوا معشر النصارى، آمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا إن المسيح هو الله، ولا تقولوا إن المسيح ابن الله. فمن ذا الذي كان يعبده إبراهيم الخليل؟ هل سيدنا إبراهيم كان يعبد عيسى؟ هل سيدنا نوح كان يعبد عيسى؟ هل أبونا آدم كان يعبد عيسى؟ فاتقوا الله معشر النصارى في أنفسكم، فقولكم يخلدكم في الجحيم. هذا وأوصي الصوفية في مصر بتقوى الله والرجوع عما هم عليه من الباطل بدعائهم غير الله بقولهم مدد يا بدوي ومدد يا حسن ومدد يا رسول الله، وكل هؤلاء أموات، والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أذكر إخواني بتقوى الله والإكثار من ذكره وشكره وطاعته وحمده ورد المظالم إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الوصول.